أكثر من هذا. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يعني حافظا للقرآن، وكان صوته جدا جميل والناس تحب صوته، فكان أحيانا وخاصة في صلاة الفجر يطيل. مرة في صلاة الفجر قرأ بهم البقرة وافتتح بآل عمران يريد أن يقرأها، ففي شاب صبر صبر طويل، صلاة طويلة جدا، ففي الصلاة ذهب ترك الصلاة الجماعة وكمل صلاة وحده. فطبعا الناس انتبهوا ان هذا ترك الصلاة وصلى لوحده، فاخبروا معاذ، فجاء معاذ عاتبه كيف تترك الصلاة؟ قال طولت بنا. فقال ولو طولت بك لازم تثبت. فقال ما اقدر تثبت. فراح معاذ يشتكي عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب هذا الشاب يقول يا رسول الله طول بنا. فقال صلى الله عليه وسلم افتانا انت يا معاذ؟ جئت تفتن الناس؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فأيما رجل صلى بالناس فليتجوز. صليت بالناس قصر صلاتك، تبي تصلي لوحدك صلي، صلي مع ناس تعرفهم وجايين يطيلوا الصلاة صلي على راحتك، لكن أنت في مسجد ولا مع جماعة لا تعرفهم، منهم الضعيف ومنهم المريض ومنهم المشغول، منهم صاحب موعد بعد الصلاة ومنهم العجوز، ما يصير تطول في الصلاة. بل أكثر من هذا وأعجب، السارق حرامي مجرم سرق، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إني لأذكر أول رجل قطع النبي صلى الله عليه وسلم يده أتي بسارق وثبتت عليه السرقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. يقول الآن هذا حكم شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يده، هو الذي أمر بقطع يده. الآن عبد الله بن مسعود ماذا يقول؟ يقول وهو هذا الرجل تقطع يده نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما أسف وجهه، وجه حزين وآسف. يعني صحيح أن نقطع أيدي الناس لكن تبقى في قلوبنا رحمة، يعني نتمنى لو لم يسرق، نتمنى لو لم يقم عليه الحد، نتمنى هذا. يعني في بعض الناس يريدون أن يقطعوا أيدي الناس، يريدون، ما جئنا لهذا، جئنا لرحمة بالعالمين، وضعت هذه الحدود حتى يأمن الناس. وعندما نقطع يد إنسان ما نتمنى قطع يده، نتمنى لو صلح أمره، نتمنى لو أنه لم يفعل ذلك. صحيح يعني إقامة الشرع وحدود أمر واجب، ولا تأخذنا بالله لو متلائم، لازم نعمله، لازم نقيم شرع الله، هذا صحيح، لكن نعمل ونحن نتألم لحال هؤلاء ونتمنى لو كانوا على خلق غير ذلك. أكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بعبد الله الخمار، وبعض الروايات يسمونه عبد الله الحمار. هذا صحابي عنده مشكلة أنه ما يتوقف عن شرب الخمر، مدمن خمر. صحابي، يعني مرة أخرى، ليس من الصواب أن احنا نصور الصحابة للناس على أنهم فوق البشر، الصحيح أن نصورهم كما هم حقيقة، لأن في هذه الحالة يصبح قدوة لنا. لكن لما نقول هم فوق البشر، أنا أقول والله أنا لست مثل الصحابة، هؤلاء ما كانوا بشرا، هم بشر يخطئون ويعصون ويقصرون ويعصون الله عز وجل في الكبائر. فهذا عبد الله كان مدمن خمر ما يتوقف عن شرب الخمر، خرج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صوره خمار لكن حب الدين في قلبه، فخرج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اللي كانت موطن اليهود، وسيطر المسلمون عليها وبدأوا يأخذوا الغنائم، بدأوا يدخلوا الأماكن المختلفة. دخل عبد الله الحمار إلى قبو سرداب، وإذ بالسرداب مليء بالخمر، هذا تلفت ما في أحد، وخمر يعني كميات ضخمة جدا من الخمر. فبدأ يشرب ويشرب ويشرب حتى سكر، وجدوه الصحابة سكران رايح، فأخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سكران، فانتظره النبي صلى الله عليه وسلم حتى صحى، فسأله فاعترف واضح أنه سكران، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يضربوه، فضربوه بالنعال، هذا قبل أن ينزل حد الجلد، ضربوه بالنعال. فواحد من الصحابة قال لعنك الله ما تفتأ تشرب الخمر؟
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. تأملوا، واحد يشرب خمر ويحب الله ورسوله. يعني بعض الناس ما عندهم استعداد، ما عندهم قدرة أن يتخيلوا أن الإنسان ممكن يكون فيه الأمرين. أنا وجدت هذا في البشر، وجدت هذا في المسلمين. يعني اليوم لما ألتقي بكثير من الشباب المسلم خاصة في الأماكن السياحية، يعني للأسف بعضهم لا يتورع عن الكبائر والمنكرات، لكن مع ذلك فيه دين. شوفوا هذه الأمة، أمة الإسلام والعرب المسلمين، الدين في قلوبهم، الدين أصيل في نفوسهم. فسبحان الله حتى لما يعصي ليس معناها أن يكره الدين، ضعف بشري يزول إن شاء الله بالتذكير وبالمخالطة الطيبة وبالعمرة، ولا يعني يزول إن شاء الله، خاصة لما يذهب للحج إن شاء الله خلاص يتوب. لا نتعامل مع هؤلاء بقسوة، نتعامل معهم كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. إذا تعلمنا هذا المعنى تعاملنا مع الناس حتى العصاة يصبح تعامل راقي. يعني ما نتعامل معهم بغرور احنا افضل منهم، ما يدرينا يمكن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ولا يغفر لنا، وما يدرينا لعلهم مثل عبد الله الحمار يعصون ويرتكبون كبائر لكن يحبون الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. تخيلوا القصة، بعد ما ضرب عبد الله الحمار انتهوا من ضربه، ماذا فعل؟ في الرواية هكذا ذهب وجلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، جلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إنسان عاصي يرتكب كبائر لكنه محب لله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر أصحابه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. إذا رأيتم إنسان عاصي ادعوا له، ذكروه، ساندوا، أحيطوا به بجو إيماني لطيف، لا تسبه وتلعنه وتتعامل معه بغروره. أولا ليس هذا خلق الإسلام وليس هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أنت لما تفعل هذا ستعين الشيطان عليه، يصبح ضعيف أمام الشيطان. بينما لو أحطناه بالصالحين وكنا رفيقين معه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيق مع أصحاب المعاصي، هذا الإيمان الذي في قلوب العاصين سيتحرك ويجعلهم يعودون إلى الله تعالى. نحن اليوم عندنا بعض الشباب الدعاة والطلبة العلم يتعامل مع العصاة بغرور وبتكبر، ما هذا دين؟ الدين أن تتواضع، حتى للعاصي تتواضع، لا تظن أنك خير منه. سئل سيدنا الحسن البصري عن التواضع، ما هو التواضع؟ فقال التواضع ألا ترى مسلما إلا وتظن أنه خير منك. إيش عرفني، لعل الله يغفر له ولا يغفر لي. النبي صلى الله عليه وسلم كان في منتهى التواضع ومنتهى الرحمة حتى مع أصحاب المعاصي، بل أكثر من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في منتهى الرحمة حتى مع المشركين. في قصة لطيفة في السيرة، قصة ثمامة ابن أثال. ثمامة ابن أثال كان ملك منطقة اليمامة اللي فيما بعد جاء فيها مسيلمة الكذاب. منطقة اليمامة واحات اليمامة هذه كانت مصدر الحبوب والقمح لقريش، يعتمدون عليها في الطعام. ثمامة بن أثال كان ذاهب إلى العمرة وهو مشرك، في الطريق سبحان الله بالقدر ما كان مرتب له، في مجموعة من المسلمين راجعين من إحدى السرايا، فأمسكوا بثمامة بن أثال وأسروه وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء غريب جدا مع ثمامة، تركه أسيرا في سور عند باب المسجد، فيرى المسلمين داخلين المسجد وخارجين من المسجد، يشوف الصلاة، يسمع قراءة القرآن، فبدأ يتأثر. وكل يوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل يسأله يا ثمامة ما تظن أني فاعل بك؟ فقال، يقول له باختصار معنى الكلام، إن تعفو فتعفو عن كريم، وإن تبطش تبطش بذي ثأر، يعني أهلي لن يتركوك. النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يقول، فكان يردد إن تعفو تعفو عن شاكر، إذا عفوت عني تركتني سأكون شاكر. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد يتركه 3 أيام حتى يسمع القرآن، وتأثر جدا ثمامة. فلما انتهت 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه بدون طلبات. ملك اليمامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يطلب الأموال الضخمة، أهم عند إسلام هذا الرجل، فعفى عنه ثمامة تحت هذا الخلق الكريم، هذا التعامل الراقي، جاء فأسلم وذهب. قال يا رسول الله أنا كنت ناوي العمرة، قال اذهب إلى العمرة. فذهب إلى العمرة هالمرة مسلم، استقبلته قريش تظن أنه ما زال على الكفر، فبدأ يلبي تلبية الإسلام ويوحد، فضايقوا ملك اليمامة أسلم، فخايفين يؤذونه، لأنه لو آذوه يقطع الحبوب والقمح عن قريش، فعاملوه بالحسنى. ثمامة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شئت قطعت عنهم القمح، ما تأكل مكة، تموت مكة من الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ما ذنب الأطفال والنساء، هؤلاء صحيح أعدائي ويقاتلوني، لكن في ناس ما لهم ذنب. النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله حتى مع المشركين كان هكذا في رحمته. يعني اقرأوا قصة إن شئتم عدي بن حاتم، تعرفون حاتم الطائي، إذا ذكر العرب وذكرت الجاهلية ذكر حاتم الطائي، من أهل الجاهلية، مات على الشرك ما أسلم، لكنه كان من أكرم الناس، من أجود الناس، يضرب به المثل في الجود والكرم، وذلك يقال أكرم من حاتم أو أجود من حاتم. حاتم مات، تولى قيادة قبيلة طي، من بعده عدي بن حاتم. عدي بن حاتم كان متوقع أن المسلمين يهجمون عليه على طي، فرتب نفسه بسوء خلق أن ينجو هو وزوجته وأولاده، حتى باقي أهله أخته وأهله ما التفت إليهم، رتب نفسه لو هجم المسلمون سيهرب إلى الروم في الشمال، نصارى مثله، كان على النصرانية. ففعلا جاءت جيوش المسلمين، عدي بن حاتم بدل ما ينقذ أهله وشعبه فر، ترك شعبه وترك أهله وفر، واستطاع المسلمون أن يسيطروا على طي ويأسروا أخت حاتم، وأخذت إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع الأسرى كعادته قرب المسجد، يسمعون القرآن والأذان وإلى آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل وقفت له أخت حاتم فقالت يا محمد أنا فلانة بنت حاتم الطائي سيد العرب، أخت عدي، اعف عني. فقال أنت أخت عدي الفار من الله ورسوله، فر هرب، ترككم وهرب، وفر وين؟ يفر من الله ومن رسول الله إلى من؟ إلى الكفار، بس ما علقني الخاسر. طبعا ماذا ترد؟ يعني ما تقدر تدافع عن أخيها، لأن فعلا فعل مشين، وستطالب النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها. يوم الثاني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقفت، قالت نفس القول، رد عليها نفس الرد النبي صلى الله عليه وسلم، الفار من الله ورسوله، فجلست ويأست. في اليوم الثالث جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الأسرة، جالسة هي ما قامت، تقول فالتفت فإذا رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم أشار لي أن قومي، يعرفون أخلاقه صلى الله عليه وسلم، إذا طلب منه إنسان طلب 3 مرات لابد يستجيب، فأشار لها قومي اطلبي، فكررت نفس الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفار من الله ورسوله، ثم قال صلى الله عليه وسلم أطلق سراحها، ثم قال لها أخبري أخاك، روحي أخبري أخاك، إن جاءنا لنكرمنه، خلي يعود لن نؤذيه. فرحت، ذهبت إلى أخيها في الشمال وأخبرته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل كريم بخلق راقي، فتحت هذه الدعوة وهذا التعامل مع مشرك معادي مقاتل، تحت هذه الأخلاق الكريمة رجع وأسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يقول ارحموا عزيز قوم ذل، إذا ذل العزيز لا تزيدوا ذله، ارحموه بهذه الرحمة وبهذه الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كسب قلوب حتى المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أتأمل سيرته وأدخل في تفاصيلها، ما يملك الإنسان إلا أن يحبه، وما أملك في نفس الوقت إلا أن أستغرب يعني الطرح الذي يطرح اليوم عن الدين كأنه يعني دين آخر غير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الرفق، في منتهى الحلم، في منتهى اللطف، في منتهى الأدب، حتى مع أعداء، حتى مع المشركين. يقول الصحابة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بيده قط وإلا أن يضرب في الجهاد في سبيل الله، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أي اختيارات عنده؟ يشوف الألين الأيسر فيختار صلى الله عليه وسلم. اليوم الناس في كل قضية لابد تختار الأحوط والأورع. ليش؟ أحوط وأورع لنفسك، لكن لا نفتي الناس بذلك ولا نحدث الناس بذلك. الناس اليوم محتاجين من يحبب لهم الدين. تريد أن تشد على نفسك أنت حر، لكن لا تشد على الناس. ولذلك الأصل في الفتوى، الأصل في التعامل مع الناس، أن احنا نيسر لهم. ما خير نبينا صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما عدا إلا أن يكون فيه إذن أو قطيعة رحم. ما دام الفتوى لها دليل ولها أصل، الأصل أن احنا نيسر الدين على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني والله يعني يا ريت نرجع ونتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. يصف عبد الله وعبيد الله وغيرهما من أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أطفال، كانوا أطفالا، يقولون كان إذا رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد كان ينادينا. طب تخيل هذا نبي رسول خادم النبي والمرسلين، حاكم الدولة، قائد المسلمين، الآن ملتقي مع مجموعة من الأطفال في الشارع من بعيد فيناديهم من سبق إلي فله كذا، فيتسابقون إليه. تخيل المنظر، مجموعة من الصبيان يتسابقون من يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فالذي يصل إليه أولا يرفعه. وكان صلى الله عليه وسلم يقعدهم على صدره، ينبسط على الأرض ويضعهم على صدره. وكان صلى الله عليه وسلم يقبلهم وكان يلتزمهم صلى الله عليه وسلم. في حاكم اليوم ولا عالم ولا حتى طالب علم مستعد يفعل مثل هذا؟ كان أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى إليه أحيانا بالصبي الصغير من أجل أن يعني يمسح على رأسه ويبارك. كانوا يأتونه بالصبيان صغار رضع، فكانوا يأتون يمسح على رؤوسهم ويدعو لهم ويسميهم. كانوا كثير من الأحيان كانوا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم هو يختار الاسم. مرة من المرات جابوا صبي صغير فوضعه في حضنه وبدأ يمسح عليه، فبدأ أجلكم الله الصبي يبول، فأهل الصبي مستائين جايين يشيلونه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرم الصبي بوله، خلوه كم وظل يبول أجلكم الله في حضن النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. والنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء يبتسم ويضحك، وأهل الصبي وخلقين، والنبي صلى الله عليه وسلم بكل أريحية. فلما انتهى مسح على رأسه وسمى لهم وأعطاهم يوم، ثم قام بنفسه صلى الله عليه وسلم يغسل ثوبه بيده الشريفة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم الرسول الإنسان. ليتنا نتخلق بأخلاقه، ليتنا نقتدي به. ما أرحمك وما ألطفك يا رسولنا الإنسان العظيم.